الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان سعادة العبد إذا استمر عليها وداوم عليها. إخوان الكرام، لازلنا مستمرين في التعليق على شيء من فوائد كتاب متن الغاية والتقريب أو غاية الاختصار في فقه الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. إخوان الأفاضل، من المسائل التي تذكر عندما تكلم المؤلف في أبواب الحيض والنفاس، ما هو إخوان الكرام أقل النفاس؟ هذه مسألة مهمة جدا، لابد على المسلم أن ينتبه لها. هل نقول بأنه كدم الحيض بأنه لا حد لأقله، أم أن له حد لأقله؟ فبعض النساء قد يأتي عندها مثل هذا الأمر لمدة أسبوع أو أسبوعين، وبعضهم قد يستمر معها 30 يوم و40 يوم. هل هناك حد لأقل دم النفاس إخوان الكرام؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء ومنهم الشافعية عليهم رحمة الله تعالى، على أنه لا حد لأقل النفاس. فلو استمر دم النفاس يوم واحد ثم توقف ينتهي النفاس، ماذا تصنع المرأة بعد ذلك؟ تغتسل وتصلي وتصوم، والأمر إخوان الكرام كأن شيئا لم يكن. إذن إخواني، ننتبه إلى هذه المسألة، أن جمهور أهل العلم يرون أن دم النفاس إذا توقف في أي مدة كانت قبل الأربعين، إذن يتوقف النفاس، وعلى المرأة أن تغتسل وتصنع كما تصنع المرأة في الوضع الطبيعي. ما الدليل على ذلك إخوان الكرام؟ قالوا عدم الدليل، لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد فيه أقل النفاس. ومعلوم بأن النساء يختلفن في مثل هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسكت عن أمر مثل هذا إذن يبين بأن هذا أمر مبني على رؤية الدم، وجد الدم يوجد النفاس، لم يوجد الدم إخوان الكرام إذن المرأة تصلي وتصوم وكأن شيئا لم يكن. ويؤكد هذا الكلام إخواني ما نقله الحافظ الترمذي عليه رحمة الله تعالى، فقال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، إخواني، إن الله لا يستحي من الحق. بعض الأخوات ماذا تصنع قبل 40؟ يتوقف عندها الدم في اليوم 20، تترك الصلاة إلى أن يأتي يوم 40. ترى ما يصح مثل هذا، تصلي إخوان الكرام، إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر تصلي عند ذلك. واضح المسألة هذه الأخ قائد؟ واضح. طيب، إذا ننتقل إلى مسألة أيضا أخرى، ما هو أكثر النفاس؟ هيا أخوة، ورشي، لو استمر سنة، غيرت كلامك كلام ورشي، ما يضر ترى نحن نتذاكر أخ علي، لو استمر سنة. طيب، ما الدليل على أن تصلي بعد 60 يوم؟ أنت تقول تصلي ترى. إيه لا، ما يصح، سمعنا يا أخ علي بارك الله، ما يصح. أبو علي، دليل؟ بس هذا دليل على أنه لا حد لأكثر النفاس، يصح؟ ما يصلح هذا الدليل، هذا دليل لا يصلح. أخ شريف، جيد، أحسنت، أجبت بجواب طيب. إخوانا الكرام، هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. المشهور عند الشافعية أنه أن أكثر النفاس 60 يوم، إذا زاد على 60 يوم عند ذلك تصلي وتصوم، لكن يظهر والله أعلم بأن هذا لا دليل صحيح وصريح عليه. الراجح والله تعالى أعلم إخوان الكرام أن أكثر النفاس نحو من 40 يوما، أن أكثر النفاس نحو من 40 يوما. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. أخرجه الدارمي. النفساء تنتظر نحو من 40 يوما، أخرجه الدارمي. النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. لاحظ رعاك الله كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ما جعل الحد الفاصل فقط 40 يوم. يعني إخواني، تعلم المرأة أن عند 40 إن شاء الله يومين وتطهر، هذه اليومين تدخل ضمن النفاس. لاحظتم إخوان الكرام؟ أحيانا، وهذا غالب حال النساء، 40 42 43 45 يوم، ثم يأتي الطهر بعد ذلك، فنقول هذا هو حد أكثر النفاس. طيب السمر أكثر من ذلك، 50 يوم و60 يوم و70 يوم، فنقول هذا والله تعالى أعلم ليس بنفاس، هذا والله تعالى أعلم ليس بنفاس. ما عندنا إلا أثر ابن عباس الذي يدل صراحة على هذا الأمر، الذي يدل صراحة على هذا الأمر. أما أثر أم سلم أخوان الكرام، كانت النفساء تجلس على أيام النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أتمنى أخواني أن يقرأ كاملا، أن يقرأ كاملا، وينظر فيما يسبق الكلام وما سيأتي الكلام، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يدل على حد النفاس. كأن أم سلمة رضي الله عنها تسأل بأن كيف النفساء 40 يوم، كيف النفساء ما تصلي طيلة هذه المدة؟ فقالت: النفساء تجلس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم ما تصلي. هي الآن ما تتكلم عن المدة أخواني، واضح أخوان الكرام، ما تتكلم عن المدة، بل إنما تذكر حكما أنها 40 يوم ما تصلي، أما المدة فما تكلمت عنها رضي الله عنها وأرضاها، وإنما أثر ابن عباس يكفينا إخوان الكرام، وما وسع الصحابة الكرام يسعنا. وأيضا إخواني، هذا أمر تعم به البلوى، وكلام ابن عباس في مسألة مهمة جدا، فلو كان قوله باطلا لرد عليه الصحابة الكرام وما سكتوا عن خطأ. لذلك هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى: فإذا رأت الدم بعد 40، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الحافظ النووي كلام معناه: كيف الشافعي يقول مثل هذا؟ والشافعي يرى بأن أكثر النفاس 60 يوم، فهذا النقل عن الشافعي من الترمذي لعله لا يثبت والله تعالى أعلم، لعله لا يثبت والله تعالى أعلم. إذن أكثر النفاس نحو من 40 يوما، 40 41 هكذا إخوان الكرام أكثر النفاس. طيب مسألة: لو رأت امرأة حامل دم الحيض، إبراهيم، يعقل هذا أصلا؟ يوجد؟ قبل أيام جاءني هذا السؤال، تفضل. دم حيض يكون دليلك؟ حتى لو كان هذا الدم في هذا الوقت يعني ما يقع، يقع عادي يعني؟ مرت عليك مسائل من هكذا؟ لا، تقول يقع عادي ويقع نادر، بين القولين فرق ترى. عادي ولا نادرا؟ النادر لا حكم له. بس الحكم الشرعي الآن إيش نعتبره؟ لو نزل كثير. طيب الحيض يثبت بقطرة، بقطرة أخواني،
لو نزلت قطرة من دم الحيض تقطع الصلاة. أخ محمد، عمر، سعود، ما يعتبر دم حيض. دليلك أنوار. طيب، يظهر والله تعالى أعلم أنه دم حيض. طيب، ما الدليل على هذا؟ أخرج الدارمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأت الحبل الدم، الحبل أي الحامل، الدم دم الحيض، فلتمسك عن الصلاة فإنه حيث. نعم، قد يقرر طبيا إخواني أنه ليس دم حيض، لكن إذا كان بصفات دم الحيض التكلم عنها المؤلف في الدرس الماضي إخواني الكرام، إذن هو دم حيض بدليل أثر عائشة إذا أنها قالت: إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض، وهو قول الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وهو قول الشافعي عليه رحمة الله تعالى. طبعا إخوان الكرام، إذا كان لونه مثل دم الحيض، أما إذا كان سبحان الله إصابة أو غير ذلك الأمر مختلف تماما. نتكلم عن إذا رأت الحبل الدم، أي الدم المعروف هو دم الحيض، الدم المعروف هو دم الحيض. طيب إخوان الكرام، بعض المسائل المتعلقة مثل هذا أرجو أن تطالع في المطولات أو الكتب المبسوطة، وننتقل إلى ما يذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى بعد ذلك. قال رحمه الله: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركوع. أولا عندنا مسألة: ما حكم صلاة الحائض؟ نضم إليها مسألة أخرى: ما حكم صيام الحائض؟ فنقول: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام والصلاة. أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام والصلاة، بل لو صلت الحائض صلاتها باطلة، لو صامت الحائض صيامها باطل، وهذا بإجماع العلماء إلا الخوارج. طيب الخوارج من وين جابوا هذا الكلام؟ من تكذيبهم بالسنة وعدم اعتمادهم على السنة واعتمادهم فقط على القرآن العظيم، بدليل أن عائشة سئلت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لمعاذة رحمة الله تعالى عليها: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ والله لو أدركت أم المؤمنين زماننا لقالت شيئا عجيبا. هذه تسأل عن أمر: لماذا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ الآن بعض الناس يسأل: لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا؟ إذا لم تجبه هدم دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك إخواني، من علامات المؤمن الصادق الرضا والتسليم بحكم الله عز وجل. أما ليش الصلوات 5؟ ليش الفجر 2؟ ليش الظهر 4؟ ليش المغرب 3؟ ليش العشاء كذا؟ لماذا سفر المرأة من دون محرم لا يجوز؟ لماذا اللحية طويلة؟ لماذا الثوب قصير؟ وبهذا يهدم الدين. بل إخواني، بعض السفهاء نسأل الله العفو والعافية من هذه السفاهة، يعني استفتاء: ما رأيك بحد الردة؟ يطبق ولا ما يطبق؟ ما رأيكم بكذا؟ ها، نسبة التصويت 50%، نسبة التصويت 70%، هكذا يلعب بدين الله؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أحدهم قيل له: فلان الفلاني يعني عمل استفتاء على حد الردة. قال: فعله ردة. نسأل الله العفو والعافية. الفعل نفسه أخواني، ما نتكلم عن الشخص أخواني، ما نتكلم الآن عن الشخص، يعني مسائل شرعية يعبث بها أخواني ويلعب بها: إيش رأيك في كذا وإيش رأيك في كذا؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني في بالي أبيات، لكن المقام أخوان نحن في مجلس علم، يعني أظن يعني ذكرها قد ما يناسب هذا المجلس، مجالس العلم لها وقارها، لكن يعني والله يتحسر الإنسان. لكن كما قال بعض العلماء الكبار: أو كلما طن الذباب زجرته إن الذباب إذن عليك عزيز. هؤلاء إخوان الكرام أفضل حال معهم أن نقبل على طلب العلم على نور من الله عز وجل، متمسكين بالوسطية منهج أهل السنة والجماعة، فنرتاح راحة عظيمة. أما والله يا إخوان كل من يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالأقاويل العجيبة، إما تشددا وإما تمييعا وتساهلا لمسائل الشرع والدين. أما المسلم إذا تعلم العلم الشرعي الصحيح تجده منضبط بضوابط العلم. أما المتفلت إخوان الكرام أو المتعنت والعياذ بالله فهذا الأمر بسبب بعده عن التلقي السليم والتلقي الصحيح. وللأسف إخواني في هذا الزمان ينطق الرويبضة. من هم الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن إخوان الكرام بالنسبة للحائض والنفساء تدع الصلاة وتدع الصيام، ثم بعد ذلك تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وأيضا إخواني الدليل على قضاء الصيام، الدليل على قضاء الصيام ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واضح هذا إخواني؟ طيب أحد يعرف له هذا الميكروفون؟ حتى طيب هذه مسألة. عندنا الآن مسألة أخرى، قال وقراءة القرآن. لاحظ أخي الكريم لابد من تصور المسألة جيدا، ما يتكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن لمس المصحف الآن، يتكلم عن قراءة القرآن. فرق بين قراءة القرآن وبين لمس المصحف، انتبه لذلك أخي الكريم، فإن بعض الناس يخلط بين هاتين المسألتين. الآن كلام المؤلف عن قراءة القرآن، صورة المسألة امرأة حائض، هل يجوز أن تقرأ من محفوظها شيئا من القرآن الكريم؟ تحفظ القرآن كامل، تريد أن تراجع حفظها بدون أن تلمس المصحف، يجوز أو لا يجوز؟ أو فرضا المصحف موجود وتنظر إليه نظر من دون لمس، هل يجوز لها أن تفعل ذلك أم لا؟ المسألة أخوان الكرام فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى إلى المنع، وقالوا لا يجوز، لا يجوز أن تقرأ شيئا من القرآن العظيم لو من حفظها. أخواني ما يتكلمون عن لمس المصحف، يتكلمون عن الحفظ، يقولون ما يجوز لها ذلك. استدلوا بأدلة لا تثبت هذه الأدلة ولا تصح هذه الأدلة. رأي الشافعي في القديم أن ذلك جائز ولا حرج على الحائض والنفساء من قراءة القرآن الكريم، لا حرج عليها في ذلك. طيب ما الدليل؟ قالوا عدم الدليل، هذا أمر يحتاج إليه حاجة عظيمة. إخواني نتكلم عن جيل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، أصحاب العبادة والورع والتقوى وغير ذلك، وموضوع قراءة القرآن وذكر الله عز وجل أمر كان مفروغ منه إخوان، ومع هذا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين حكم هذه المسألة التي يحتاج إليها في كل بيت، والتي يحتاج إليها عند كل امرأة مسلمة خاصة في ذلك الجيل إخوان الكرام. فهذا دليل على أن قراءة الحائض للقرآن الكريم لا حرج فيها، قراءة الحائض للقرآن الكريم لا حرج فيها. ويمكن أن يستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في كل أحيانه، وهذا أمر يشمل أيضا ماذا؟ يشمل النساء، يشمل أيضا ماذا؟ النساء. إذن الصواب بأن الحائض يجوز لها أن تقرأ من القرآن العظيم من محفوظها أو المصحف مفتوح مثلا وهي تقرأ من المصحف دون لمس له، أو عن طريق الأجهزة حاليا المعاصرة، أخواني الحاسوب أو غيره، كل هذا جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب الآن عندنا مسألة، ما حكم لمس الحائض للقرآن الكريم أو للمصحف الشريف؟ تفضل. دليل وجه الاستدلال. طيب لو أحسنت خالي، لو واحد أشكر عليك لو أشكل عليك مشكل فقال لا يمسه إلا المطهرون، وعندما نتوضأ نكون متطهرين، فلو كان المعنى الذي تقصده لكانت الآية لا يمسه إلا المتطهرون، واضح؟ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة كرام بررة، أما المسلم متطهر. أمر شيء قد يقول لك قال هذا الكلام، ما هو؟
الكتاب الذي بعثه لعمر بن حزم قال لا يمس القرآن إلا طاهر.
وجه الاستدلال؟
لا يمس القرآن إلا طاهر.
وضح لي. مسألتنا لمس الحائض المصحف، يطبق الآن نجي سيئا لكنه ليس طاهرا، وعدم الطهارة لا يعني النجاسة، صحيح؟ رجل غير متوضأ هل معنى هذا أنه نجس؟ لا يعني هذا أنه نجس. الراجح والله تعالى أعلم أن لمس الحائض والنفساء للمصحف بل وغير المتوضئ للمصحف لا يجوز إخوان الكرام. وعلى هذا الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وبهذا يفتي كبار أهل العلم الراسخين في زماننا رحمة الله تعالى على الأموات منهم وحفظ الله الأحياء منهم. بالنسبة لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، الآية فيها أخذ ورد إخوان الكرام، وتحتاج إلى تحرير في غير هذا المجال يذكر مثل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بعض الصحابة الكرام ولا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا أقوى دليل يدل على أن الحائض والنفساء لا تلمس المصحف، الحائض والنفساء لا تلمس المصحف. وبعض أهل العلم قال لا يمسه إلا المطهرون أي المعنى الملائكة، فإذا كانت الملائكة في اللوح في الملائكة لا تلمس القرآن إلا طاهر، الإنسان من باب أولى، من باب أولى، قد يكون هذا يعني من أوجه التي يذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وهذا القول لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ أيضا الأحوط، وفيه صيانة للقرآن وتعظيم لكلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم إخواني، بعض الناس يقول لك يا أخي يتعذر علي هذا الأمر تعذرا عظيما، يعني مثلا هو الآن يحفظ القرآن ويكثر منه مثلا خروج الريح أو غير ذلك، فنقول المشقة تجلب التيسير، لكن في الوضع الاعتياد إخوان الكرام يتوضأ المسلم عند لمسه للمصحف الشريف. أو مثلا الأطفال يعبثون بالمصحف وقال أنا غير متوضأ، لما يذهب يتوضأ ويرجع يكون الأمر قد قضي، نقول له خذه وماذا وضعه في المكان الذي يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تكلم المؤلف إخوان الكرام عن مسألة حكم دخول الحائض إلى المسجد. هذه مسألة إخواني مسألة كبيرة ومسألة عظيمة، وقع فيها خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحائض تبتعد عن ذلك إلا إذا احتاجت إلى هذا الأمر، أما في الوضع العادي لا تدخل المسجد، مجرد حضور درس أو الذهاب إلى حلقة تحفيظ نقول الأصل أن تبتعد عن ذلك إلا إذا كان سيفوتها خير عظيم جدا ولا يمكن تداركه، فعند ذلك قد يفتى لها بالجواز. وهذا هو اختيار المزني عليه رحمة الله تعالى، فكان يرى جواز دخول الحائض إلى المسجد، مع أن جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة يرون منع الحائض من دخول المسجد. طيب ما الدليل على المنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الثوب؟ فقالت: إني حائض. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. وجه الاستدلال أن عائشة عللت عدم دخولها للمسجد أنها حائض. لو كان كلامها غلط إخوان الكرام لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أتيت بهذا الكلام؟ وكيف تقولين مثل هذا؟ يجوز للحائض أن تدخل المسجد. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك نقول يعني ما تدخل المسجد إلا إذا احتاجت إلى ذلك، ما تدخل المسجد إلا إذا احتاجت لذلك. واضح إخوان؟ واضح؟ ها قل. هي ما دخلت المسجد، مدت يدها. نعم، بس فهمت المسألة؟ كنت مسافر شوية ولا بعد شوية؟ هيلا. الأسئلة بعدين، أهم شيء نسأل عن الفهم. الأسئلة بعدين واضحة؟ تفضل مرة ثانية. حديث عائشة. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناولين الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. يعني هي الآن ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها الدخول المسجد، فقالت: إني حائض. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لها؟ قال: يدك ليس فيها هذا الأمر. فأخذت الثوب وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان دخولها للمسجد محرم إخوانا، دخولها للمسجد جائز والحائض لا يحرم عليها دخول المسجد، لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني، في الاستدلال بهذا الحديث أخذ ورد، والمسألة فيها إشكال. فلذلك نقول: تبتعد إلا إذا احتاجت لذلك، تبتعد إلا إذا احتاجت لذلك. مثلا امرأة موظفة تعمل محفظة للقرآن، إن غابت يوم واحد فصلت، وهي تعيل أسرة لا حول ولا قوة. واضح هذا؟ أو فرضا أرسلت للتفتيش على مصلى النساء وهي تعمل مثل هذا الأمر، فنقول لا حرج. مثال ثالث: امرأة فقيرة معدمة تسكن في المسجد ما عندها مأوى آخر، لا حرج. واضح هذا؟ بارك الله فيك. نفترض بأنه أمطار غزير وكثير والمرأة خافت على نفسها دخلت المسجد، لا حرج. هذا هو، بارك الله فيك. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والطواف. نعم إخوان الكرام، أجمع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. قال ابن حزم عليه رحمة الله تعالى: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطأ في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مطوع به لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه. فإجماع متيقن مقطوع به لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه. طيب ما الدليل على هذا؟ افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن طواف الحائض إخوان الكرام ما يجوز. هل طوافها باطل غير باطل؟ هي مسألة أخرى، لكن نتكلم الآن عن حكم طواف الحائض، هل جائز أم غير جائز؟ نقول لا يجوز مثل هذا الأمر. حكم صلاة الرجل بثوب الحرير يجوز ولا ما يجوز إخواني؟ ما يجوز. لكن هل صلاة باطلة؟ هذه مسألة أخرى فيها كلام بين أهل العلم. كذلك هنا هذه مسألة أخرى فيها كلام بين أهل العلم، لكن نتكلم الآن عن الأصل. الحكم لا يجوز. على فرض أنها طافت وهي حائض، هل طوافها صحيح أم باطل؟ المسألة فيها كلام إخوان الكرام، عن تفصيله في غير هذا المقام، تفصيله في غير هذا المقام. وأحيانا إخواني مثل هذه المسائل يستفصل من السائل، ولا يجاب فيها بقاعدة واحدة أخوان الكرام. يعني مثلا امرأة لم تطف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ما حكمه؟ ركن أركان الحج. دليل ها؟ وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر. وحديث صفية وغيرها أخواني، المسألة المهم يعني فيها تفصيل، يعني فيها كلام يعني وأدلة كثيرة تدل على ذلك. جاءت من أقصى الأرض، جاء يوم العيد وقد جاء هذا العذر، وموعد الرحلة تاريخ 14 ذي الحجة، ولم تطهر هذه المرأة وهي فقيرة معدمة، إن ذهبت عنها الطائرة لا يمكن أن تشتري تذكرة أخرى للرجوع، وإن رجعت إلى بلادها لا يمكن أن ترجع مرة أخرى إلى مكة. يعني بعض الحجاج يأتي كما يقال من باب أول مرة وآخر مرة، مسكين ما يستطيع لفقرهم العظيم، نسأل الله عز وجل العافية. فمثل هذه الحال قد ينظر لها بجواب آخر. أما امرأة من بلادنا جاءها العذر هناك في مكة المكرمة، فنقول لها حالتي، إما أن تبقى ولو رجعت الرفقة، لأن الرجوع إلى الدولة سهل جدا والأمر ميسر، أو ترجع إلى الدولة ثم بعد ذلك ترجع مرة أخرى وتأتي بطواف الإفاضة، بطواف الإفاضة. واضح إخوان الكرام؟ فهذه مسائل ينظر لها بأوضاع مختلفة، بأوضاع مختلفة. وفي الحج الماضي بعض الإخوة الكرام وقع لبعض قريباتهم مثل هذا، فأشرت عليهم بالبقاء فاستجابوا جزاهم الله خيرا. فبعض الناس يستجيب، وبعضهم جاء ورجع مرة أخرى، وهذا أمر يكتب على بنات آدم، والأمر هين إخواني الكرام، والأمر هين إخواني الكرام. طيب، مسألة وطئ الحائض ما حكمها؟ كما تقدم محرمة بإجماع المسلمين، كلام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، وأيضا نقل الإجماع على التحريم ابن المنذر وابن قدامة. مستند هذا الإجماع له قائد، تفضل. لا ما عيده، ليش عيده؟ دعوا السفر بعد الدرس إخواني. أخ إبراهيم تفضل. لا سؤالي واضح، تفضل. وكمل الآية، كملها، أحسنت. ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا مستند الإجماع ودليل إجماع أهل العلم على تحريم الوطأ في الحيض. طيب، هل هو كبيرة من كبائر الذنوب؟ الأخ شريف، الوطأ في الحيض هل هو كبيرة من كبائر الذنوب؟ هو محرم صحيح؟ محرم أكيد، فيش كام، بس هو محرم يعني صغيرة كبيرة؟ الأخ عمر ما لك حس هالأيام، أخ عمر مختفي، يقول خلف، لا لا غير هذا، يقول خلف السواهي دواهي. هلا كبيرة، دليلك مسعود ما سمع؟ ما في إشكال، قد يؤمر بالصدقة بس ما تكون كبيرة. الشيخ الأخير تفضل. عمر وعلي إبراهيم ليس بكبيرة، دليلك من أين هذا؟ بل توعد بارك الله فيكم، كبيرة من كبائر الذنوب، بل ذكر الحافظ النووي أن من استحل ذلك كفر. استحل، واحد يرى الجواز يقول لك ما في إشكالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، هل معنى هذا أن وطأ الحائض كفر ورد عن الإسلام؟ لا، بعض الذنوب وصفت بأنها كفر تقبيحا لشأنها، بل عند العوام الآن يقولك فلان وقع له كذا، يعني ضرب، بعبارة العوام يقولك ما الكفر، هكذا يقولون إخوان، يعني تغليظا لهذا الأمر. إخواني مرات ترى مثل هذه الأشياء قد تعين على فهم بعض النقاط، تغليظا لهذا الأمر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب في الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذه ليست رد أخوان، ولكن تغليظ وتقبيح لشأن هذه المعصية، نسأل الله العفو والعافية. طيب مسألة، لو أن رجلا جامع زوجته وهي حائض أو جامعها في الموضع المحظور، هل تطلق؟ ما تطلق، لكنه فعل أمرا قد يكون أعظم من الطلاق. واضح إخواني؟ قد يكون فعل أمر أعظم من الطلاق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تفضل. من قال؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القفر. ما سمعت؟ نعم، وهذا أيضا صححه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. ما سمعت؟ بصحيح أبي داود، صحيح الترغيب والترهيب، بصحيح مثل هذا. هب أنها لم تصح، هب أنها لم تصح. قال ابن عباس رحمة الله تعالى عليه: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. أيضا هذا يؤكد أنها ليست معصية عادية. واضح؟ ليست معصية عادية. إذا أصابها في أول الدم فدينار، دينار ذهب، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، نصف دينار ذهب. دينار الذهب يقدر تقريبا بأربع جرام وربع جرام، بأربعة وربع، وهذا يبين أنها ليست معصية عادية، ليست معصية عادية، نسأل الله العفو والعافية. طيب، هذا ما تيسر في هذا اليوم، وبقيت مسألة نؤجلها إلى الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل أبو داود. من أتى؟ أبو داود، الله يبارك فيك. إذا أصابها في أول الدم، إيه هو؟ من أتى حائضا؟ أخرجه أبو داود. هنا تفضل. كل ذنب توعد فاعله بوعيد أو عذاب أو براءة أو غير ذلك. لابن القيم إخواني كلام جميل جدا في ضابط الكبيرة في بدائع الفوائد، توسع في ذلك، أظنه والله أعلم قال، والله أعلم، قال: وهذا التفصيل لن تجده في موضع آخر. بعد الدرس أخبرك لماذا لم أذكرها، أخبرك لماذا لم أذكرها، بعض الأشياء أعرضت عنها تعمدا إخوان. نعم تفضل. ماذا تصنع يعني الحيض استمر مع هذه المدة بلونه المعروف؟ نقول: ننظر في حال هذه الأخت، هل هذا الأمر طرأ عليها؟ يعني هل هي منذ نشأتها كذلك؟ أم أن هذا الأمر وقع عليها فجأة؟ إذن ترجع إلى عادتها الطبيعية، كم كانت تحيض قبل؟ 6 أيام؟ 7 أيام؟ والباقي يعتبر استحاضة. واضح؟ لو كان نفس الصفات، لأن هذا أمر غير طبيعي، بل يكاد يكون مرضي أو بسبب بعض الأمور الأخرى التي تعرفها النساء. واضح هذا؟ هنا فضل. ترجع إلى وقتها الطبيعي، هي ترجع إلى وقتها الطبيعي، يعني تجعل الحيض عندها 7 أيام في الشهر فقط إلى قبل ماذا؟ قبل التغير. طيب فرضا هي منذ أن بلغت بهذا الوضع عادتها عادة غالب النساء، واضح بارك الله فيك هذا. لذلك أخي الكريم إن هذا أمر ينفعكم، كثير من الأخوات تسأل عن هذا السؤال، تسألها سؤال واحد: هل الدم لونه نفس لون دم الحيض؟ هنا يقول لك لونه كذا، قل لا لا أريد هذا الجواب، نعم ولا لا. إذا أجابت بنعم المسألة كلها جواب، إذا أجابت لا أصل الدم ليس دم حيض. واضح أخوان الكرام؟ هنا بعض الأخوات تقول والله ما أدري، قلت إذا أنت ما دريت فالمجيب أيضا لا يدري. هنا تفضل. في مثل هذا إذا لم يكن عندها تمييز أشكل عليها الأمر إشكال عظيم، بمعنى منذ أن بلغت والأمر يأتيها بهذه الطريقة شهر كامل، واضح؟ فهنا يرجع إلى عادة النساء. نعم نعم، لا يوجد أي تمييز، ما تقدر ما تستطيع ترجع. تفضل. ما سمعت؟ تحج الناس راجع الله يبارك فيك، هاي ذكرناها بالدروس الماضية، ما نستطيع نعيد، هي ما نستطيع نعيد الله يبارك، ترجع للدروس الماضية الله يحفظك. هذه مسائل ذكرناها في أول درس أو ثاني درس، هنا تأخذها من الإخوة وترجع لها، إن هكذا سنشرح الكتاب كامل لإخواني. الكلام ترى عام، يعني إحنا في المجلس نتبسط بالكلام إخواني، فلا يغضب علي أحد ولا يغضب مني أحد. تفضل أبو علي الله يحفظك. عند الطلاق ما أدري، الله أعلم، يظهر لي والله تعالى أعلم، والله أعلم بأنها في السنة مرة، الله أعلم، الله أعلم، لا علم عندي. تفضل بارك الله فيك. والمطلقات القروء حيض بارك الله فيك، لا يعني حسب علمي، وقد يكون في المسألة أخذ ورد، والله أعلم. تفضل تفضل. تكلمنا ايه نقول لا تفعل. صحيح، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، لأن الحائض كما ذكرنا ما تدخل المسجد إلا لحاجة، فلا تفعل مثل هذا. الخلاف قوي جدا إخواني، وهذه والله مسألة ما يستهان بها، وهي إذا كانت حريصة على الأجر تحرص أيضا أن تبتعد عن الوزر. واضح بارك الله فيك. فما تصنع مثل هذا، كيف وصلت ولن تدخل الحرم؟ شيء كتب الله على ابن آدم، وإذا سافر العبد أو مرض كتب الله له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا تفضل. ما في حرج، ما في حرج، إن أخواني قراءة الحائض من كتاب التفسير، هذا كتاب تفسير ولا مصحف؟ تفسير، يجوز لا حرج. تفضل. هل يصح عنها؟ أمامك عبد الله عبد القادر، ليس البخاري الله يحفظك، ليس البخاري، البضاعة كاسدة، نسأل العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا الأحد القادم بعد العشاء.